إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنجتمع في هذا اليوم العلم بإذن الله درس متصل من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وقد يكون بإذن الله إذا تسنى أسئلة وأجوبة بعد صلاة العشاء بحول الله تعالى وقوته، وذلك في يوم الثلاثاء 12 من شهر جمادة الأولى من عام 41 بعد 400 والألف، وذلك في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالعزيزية بمكة المكرمة. لقاءنا سيكون لهذا اليوم وللغد بإذن الله في رسالة الشيخ المسمى الدروس المهمة لعامة الأمة. ما نحتاج أن نقرأ مقدمة الشيخ، نتكلم عن الدرس الأول ثم نقرأ إن شاء الله من الدرس الثاني. الدرس هذه الرسالة المهمة في الدروس المهمة لعامة الأمة هي عبارة عن مجموعة دروس اقترحها الشيخ أن يشتغل المشايخ وطلاب العلم بتعليمها للناس. فهو يقول في المقدمة: أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، وإنه جواد كريم. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هذا موضوع هذا الكتيب، يعني هي عناوين دروس في أمور يحتاجها أو يحتاج أن يتعلمها عامة المسلمين. الدرس الأول من هذا الدروس ما يتعلق ببيان سورة الفاتحة وبعض قصار السور، والكلام في سورة الفاتحة في مسائل. المسألة الأولى: هذه السورة مما يجب على كل مسلم أن يتعلمه، لأن الصلاة واجبة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأن يحفظ الإنسان المسلم سورة الفاتحة فهذا مما يجب عليه، وهذا هو الواجب من حفظ القرآن الكريم على عامة المسلمين. ويستحب أن يحفظ أيضا ما تيسر له من القرآن الكريم، فيكون سورة الفاتحة واجبة وما عداها مستحب. المسألة الثانية: سورة الفاتحة من أسمائها فاتحة الكتاب، ومن أسمائها أنها أم الكتاب، ومن أسمائها أنها أم القرآن، ومن أسمائها أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تعدد الأسماء للمسمى تدل على شرف المسمى، تعدد أسماء المدح للمسمى مما يدل على شرف المسمى. فالفاتحة لها هذه الأسماء، ومن أسماءها الرقية، ولها أيضا أسماء أخرى ذكرها أهل العلم، كلها تدل على فضل هذه السورة الكريمة. المسألة الثانية: استفتح الله عز وجل هذه السورة بالحمد. وفواتح السور في القرآن الكريم 10 أنواع. النوع الأول الحمد كما في هذه السورة وكما في سورة الكهف. النوع الثاني الحروف المقطعة كما في سورة البقرة وآل عمران. النوع الثالث النداء كما في سورة يا أيها، نعم يا أيها يا كثير، نعم يا أيها النبي كذا. النداء. النوع الرابع الاستفتاح بالتسبيح بالمصدر كما في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. النوع الخامس الاستفتاح بالتسبيح بالفعل المضارع يسبح. النوع السادس الاستفتاح بسبح. النوع السابع الاستفتاح بالجملة الفعلية، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. تتبعوا أنتم بقية الأنواع في سورة القرآن، هي 10 أنواع ذكرها العلماء أن هذه هي أنواع فواتح سور القرآن الكريم. وهذه السورة اختصت بأنها استفتحت بالحمد لله رب العالمين. المسألة الثانية، هذه السورة سميت أم القرآن، وذلك لأنها اشتملت على جميع المعاني الموجودة في القرآن الكريم، وكأن جميع القرآن شرح وتفسير لها، وذلك أن مقاصد القرآن ثلاثة مقاصد. المقصد الأول معرفة الله وتوحيده سبحانه وتعالى. المقصد الثاني عبادة الله ومعرفة أوامره ونواهيه. المقصد الثالث معرفة أحوال الناس مع هذه الأوامر التي بلغتها الأنبياء، فيعرف أحوال الأمم السابقة وأحوال الناس في زمن الرسول وبعد ذلك كيف كانوا مع هذه الأوامر النبوية، هل أجابوا أم خالفوا، وما مآل الذين أجابوا وما مآل الذين خالفوا، اللي يعبر عنها أحيانا بالقصص، وهي المقصود هنا قصص الناس في أحوالهم مع دعوة الأنبياء في القبول أو الرد. خلاص، هذه 3 مقاصد للقرآن الكريم. هذه المقاصد الثلاثة اشتملت عليها هذه السورة. أما ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل وتوحيده فمن أول السورة إلى قوله إياك نعبد. أما ما يتعلق بمعرفة الأوامر والنواهي وعبادة الله فمن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أما أحوال الناس مع دعوات الأنبياء فمن قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاشتملت السورة على المقاصد الثلاثة. مسألة، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالأمر الجميل، والله سبحانه وتعالى يحب الحمد، ما من أحد أحب إليه أن يحمد من الله عز وجل، وهذا الأمر في الله عز وجل يدل على فضل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، لأنه إذا كان الله يحب الحمد وجعل لواء الحمد يوم القيامة بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجعل اسم هذه الأمة في الأمم السابقة أنهم الحمادون، معنى ذلك أن هذه الأمة من خير الأمم يوم القيامة. والله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون وتأمرون بالمعروف إلى آخر، صح ولا لا؟ فهذه الأمة خير الأمم، والسبب في ذلك أنها آمنت بالله، ومن أظهر أوصافها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن الأوصاف المهمة في هذه الأمة التي استحقت بها هذه المنزلة عند الله كثرة الحمد. أنت في كل صلاة تصليها، في كل ركعة تركعها، لابد أن تقول الحمد لله رب العالمين، حتى إذا ركعت ورفعت قلت سمع الله لمن حمد. فنحن الحمادون يوم القيامة بإذن الله تعالى، ونحن إن شاء الله من خير الأمم، ومن خيريتنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من تفتح له ولأمته الجنة يوم القيامة. بل من خيريتنا أن الجنة 12 صفا، 12 صفا، نحن منهم كم؟ 1/3، 8 صفوف لأمة محمد و4 صفوف لسائر الأمم. فهذا من خيرية هذه الأمة يوم القيامة، هذه من خيرية هذه الأمة بإذن الله يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم
أن الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال العبد حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. وهذا تفسير الآيات هذه، هذا تفسير هذه الآيات. نحن نضيف معاني أخرى. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد أعم من الشكر في متعلقه، يعني الحمد أنت تحمد كل شيء حتى ولو لم يصلك أثره، لم يصل إليك أثره ولم يتعامل به معك، فتقول أنا أحمد أخلاق فلان، أنا أحمد كذا، أنا أثني، تحمد حتى ولو لم يصل إليك أثره. بينما الشكر خاص فيما وصل إليك أثره. فالحمد من حيث المتعلق أعم من الشكر، والشكر من حيث السبب أو الطريقة التي تؤدي به الشكر أعم من الحمد. يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن أنت تعبر شكرا بيدك وبلسانك وبالضمير المحجب، يعني بقلبك وبلسانك وبيدك. أما الحمد فلا يكون إلا باللسان وبالقلب، الحمد لا يكون إلا باللسان والقلب فقط. فمن حيث طريقة الشكر، الشكر أعم، ومن حيث متعلق الحمد والشكر فالحمد أعم. خلاص. والله عز وجل يحب أن تحمده وتشكره على الشربة تشربها، وعلى اللقمة تأكلها، وعلى الحال الذي أنت فيه. حينما تصحى من النوم ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور، صح ولا لا؟ تأكل اللقمة تقول الحمد لله، تشرب الشربة وتقول الحمد لله. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا بدأ يشرب يقول بسم الله، فإذا انتهى قال الحمد لله، فإذا عاد شرب قال بسم الله. فهو يشرب يقول بسم الله والحمد لله في كل مرة، ففي الشربة الواحدة حتى يرتوي ثلاث مرات، يحمد ويبسمل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله. خلاص. طيب، الحمد لله رب العالمين، ما المراد بالعالمين؟ مسألة، ما المراد بالعالمين؟ المراد جميع العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقول يعني الجن والإنس، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين لأن الله رب جميع العالم، سواء من الجن أم من الإنس أم من غيرها. فهناك عندنا عالم الملائكة، هناك عندنا عالم الحيوان، هناك عندنا عالم النبات، هناك عندنا عوالم لا نعلمها. فالحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة، اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. فالحمد لله ذكر الله بوصف الألوهية، ومعنى الألوهية أي المقصود بالعبادة وحده دون سوى. من أله يأله فهو المألوه بالعبادة وحده دون سوى. طيب، إذا كان الله هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سوى، يأتي السؤال لما استحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سوى؟ يأتيك الجواب في نفس الآية، رب العالمين، أي كأنه يقول احمد الله رب، احمد الله لأنه رب العالمين. طيب ما معنى الرب حتى يكون لها هذا المعنى؟ نقول معنى الرب هو الذي يقوم بأمر الخلق كلهم في خلقهم ورزقهم وإحيائهم وإماتتهم وإنزال المطر وغير ذلك من الأمور التي يقوم بها الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تعترف بأن الله رب العالمين، بأن الله هو المألوه بالعبادة وحده دون سواه لأنه رب العالمين. وهذا المعنى يأتيك واضح في آية أخرى في سورة البقرة، وهي أول نداء في القرآن بحسب ترتيب المصحف. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تأمل، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما تعبد ربك؟ ما الدليل على أنه يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه؟ الذي خلقكم، الذين صفات ربوبية، ذكر ربوبية الله في الخلق. وقضية الخالقية لله سبحانه وتعالى قضية نبه عليها القرآن كثير، من ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. لما ذكر الخلق مع الأمر؟ لأنه يريد أن يقول لك من كان له الخلق كان له الأمر. فالله اللي خلقك هو اللي يستحق أن تعبده دون سواه. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلمات الخمس التي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن ينقلها للناس ويبلغها للناس، منها أن الله يأمركم بأن تعبدوه وحده دون سواه. قال يحيى بن زكريا: وأضرب لكم مثلا، يقول مثل ذلك كرجل أتى بعبد أطعمه وسقاه وأسكنه وألبسه وقال له: هذا العمل الذي أريدك أن تعمله. فترك العبد ما أمره به سيده وذهب يخدم غيره. فقال: هذا مثل من لا يعبد الله. فالله اللي خلقنا، والله اللي رزقنا، والله اللي أحيانا، والله اللي أعطانا كل شيء، وهو رب كل شيء ويسر لنا كل شيء، فكيف نعبد سواه؟ ولذلك يقول العلماء: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فإذا كنت تقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينزل الغيث وينزل المطر، فيلزمك ألا تعبد غيره وألا تصرف العبادة لغيره. ولذلك الحمد لله رب العالمين. إذن إيش موقع رب العالمين؟ موقع التعليل والدليل على أن الله هو المستحق للحمد دون سواه. ولاحظ تركيب الآية: الحمد لله، ال للاستغراق والشمول، أي كل المحامد لله سبحانه وتعالى. لا أحد يستحق كل المحامد إلا الله سبحانه وتعالى. بل العلماء يقولون الحمد لا يكون إلا لله، تحمد الله وحده دون سواه. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، إذن الآية في الحمد لله رب العالمين اشتملت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. طيب إذا كان الله هو المستحق أن يعبد لله وحده دون سواه، وهذا الألوهية، وذلك لأنه رب العالمين وهذا الربوبية، فهذا الإله وهذا الرب موصوف بماذا؟ الرحمن الرحيم. فهذا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. فاشتملت هذه الجملة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على أنواع التوحيد الثلاثة. قال: مالك يوم الدين. إذا كان هناك حمد لله رب العالمين بمعنى أن هناك عبادة يفرد بها الله وحده دون سواه، فإذا كانت هناك عبادة فلابد من أن يكون هناك حساب، وهذا الحساب يوم القيامة. وإذا كانت هناك عبادة وهناك حساب، إذن لابد من هناك من وجود رسول يبلغ هذه العبادة التي يكون عليها الحساب. فدلت الآية في قوله مالك يوم الدين على أمرين: الأمر الأول على ثبوت اليوم الآخر الحساب والعقاب، لأنه يوم الدين أي اليوم الذي يدان فيه إن كل إنسان بما عمل من هذه العبادة. طيب، مدام هناك يوم دين وهناك عبادة، فدل قوله مالك يوم الدين باللزوم على الرسل، أنه لابد أن يكون هناك رسل يبلغون هذه العبادة. إذن اشتملت هذه الجملة على الدلالة على التوحيد، على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وعلى ركن الإيمان باليوم الآخر، ولازم ذلك من الإيمان بالرسل. طيب، إذا كان هناك رسل يبلغون عبادة الله، من الذي يبلغ الرسل الواسطة بين الله وبين الرسل في تبليغ هذه العبادات والدين والأوامر والنواهي؟ فدلت أيضا بالتضمن على الملائكة، هذا الركن الثاني. إذن هذه الآيات دلت على أركان الإيمان: الإيمان بالله وملائكته. طبعا إذا كان هناك دين وأوامر ونواهي فلا بد أن يكون هناك كتب، صح؟ والكتب والملائكة والرسل واليوم الآخر، واليوم الآخر. ما دام الله مالك اليوم الآخر، مالك يوم الدين، وأن هناك أمر يدان به الناس، فلا بد أن الإنسان في هذه الدنيا يتقلب في ألوهية الله وفي ربوبيته، أن يكون راضيا بما يكون عليه الحال في هذه الدنيا، فيشير ذلك ضمنا إلى الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن هذه الآيات اشتملت على أركان الإيمان الستة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مسألة: إياك نعبد وإياك نستعين. أصل الآية نعبدك ونستعينك، قدم الضمير فصار إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك يا الله ونستعينك. وتقديم الضمير فيه معنى الحصر والتخصيص، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك، هذا إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر الاستعانة مع العبادة لبيان أن العبد في حاجة دائمة إلى أن يعينه الله عز وجل على القيام بكل أموره، ومن أولها العبادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لا أحبك، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت تحتاج الإعانة، تحتاج العون من الله، لا تظن أنك بذكائك، بقوتك، بشبابك تستطيع أن تقوم بما تشاء وأن تعبد الله كما تشاء، لا، لا تستطيع ذلك إلا أن يعينك الله. والشاعر يقول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لابد الله يعينك، ولا ترى ما، لابد الله يعينك، لابد الله يوفقك. فأنت تسأل الله أن يعينك على هذه العبادة وأن تقوم بها على وجهها. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا هذه العبادات، وجعلها لنا ميسرة سهلة وقائمة على ميزانين: على ميزان العمد العدل، وميزان الفضل. فأرشدنا أن هناك فرائض وأن هناك نوافل، وما يوجد عبادة من العبادات تعملها إلا وفي جنسها فرض ونفل نوافل. فالفضل لمن أراد العدل ما يبغى يزيد، والنفل فالعدل لمن أراد، فالفرض لمن أراد العدل، والنفل لمن أراد الفضل. فمثلا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، خمس صلوات، صح ولا لا؟ هناك نوافل تجبرها. الصوم شهر رمضان، هناك نوافل من الصيام تجبره. الحج والعمرة مرة واحدة، هناك نوافل من الحج والعمرة يجبره. الزكاة، الصدقة، هناك الزكاة هي المفروضة وهناك نوافل من الصدقة تجبره. حتى في حالك مع الناس: من اعتدى عليكم فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وأن تعفو هو والعفو أقرب للتقوى، صح ولا لا؟ الإنسان يعفو هذا أقرب للتقوى. فالعدل بمثل ما اعتدى عليك، والفضل إيش؟ أن تعفو. وهكذا في كل شأن هناك عدل وهناك فضل، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لنا في أمور العبادة. وجعل الله من شأن هذا الدين أنك إذا أقبلت عليه ومشيت فيه يسره لك وفتحه لك، وإذا أعرضت عنه عسر عليك. فأنت تقبل وتسأل الله العون والتوفيق. إياك نعبد وإياك نستعين. مسألة: هذه العبادة، هذه العبادة لابد فيها من شرط، وهو شرط المتابعة. أنت الآن حققت الإخلاص بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وأركان الإيمان، طيب تريد تعبد الله، فنقول لك هذه العبادة لكن لابد فيها شرط. ما هو شرط المتابعة؟ ما هي المتابعة؟ أي أن تعبد الله عز وجل كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة ولا نقص، بلا زيادة ولا نقص. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلمة على الهامش. حديث الأعراب الذي زاء إلى الرسول وقال: ما الذي فرضه الله علي من الصلاة في اليوم والليلة؟ ما الذي فرضه الله علي من الصيام؟ وفي كلها يقول: لا أزيد ولا أنقص. الآن على ضوء حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني يعمل بلا زيادة ولا نقص في العمل، على ضوء هذا يفهم كلام الأعرابي. فليس معنى كلام الأعرابي أنه لا يزيد من النوافل، لا، إنما معناه أي أني آتي بالعبادة على الوجه الذي أمرتنا به بلا زيادة ولا نقص. خلاص، 4 ركعات 4 ركعات، ما صلي الظهر 5 ركعات، ما صلي العصر 5 ركعات، ما صلي المغرب 4 ركعات، ولا أنقص، ما صلي الظهر 3 ركعات، ما صلي العصر 3 ركعات، ما صلي المغرب 2 ركعات، لا، أصلي كما أمرتني بلا زيادة ولا نقص. هذا معنى الكلام، ليس معناه أني لا أزيد ولا أنقص من النوافل، لا، ليس هذا معناه. طيب، إذا انتبهت لهذا المعنى فيصير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، مع ما تقدم اشتمل على الأصلين الذين يقوم عليهما الدين، وهما الإخلاص والمتابعة، وهما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب هذه المتابعة كيف؟ قل انظر الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، أقول لك الآية الأخرى تفسر، قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن السبيل هو هذا السبيل، اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفهمه على ضوء ما كان عليه السلف الصالح. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه وأصحابي. ويؤيده معنى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. محل الشاهد قوله: سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومعنى ذا وجه الدلالة أن الله في هذه الآية بين أن من خالف الرسول وخالف ما كان عليه سبيل المؤمنين فهو جزاؤه إيش؟ جهنم وساءت مصيره، جزاؤه جهنم وساءت مصيره. واضح؟ هذا معنى الآية. فإذا نحن مطالبين باتباع سبيل المؤمنين واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما المراد بسبيل المؤمنين؟ نقول: ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب إيش يعني؟ هل معنى هذا أن الصحابة لهم استقلال في التشريع؟ نقول: لا، ولكن الصحابة ائتمنهم الله ورسوله على نقل الدين وزكاهم وعدلهم، وهم قد شاهدوا من قرائن الأحوال وفهموا من معاني النصوص أمورا بلغوها لنا، فيجب علينا الالتزام بها والسير عليها. هذا معنى المتابعة، هذا معنى المتابعة. يصير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يعني أن تمشي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة قصيرة، وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فإن على كل سبيل منها شيطان، من تبعه دخل النار ومن تبعني دخل الجنة. هذا سبيل الرسول، هذا الاتباع. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من تبعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أو قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا هو حقيقة طلب الهداية من الله عز وجل على الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم هو هذا الدين، هو القرآن، هو السنة، هو اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو سبيل النبيين والصديقين والصالحين. هذا هو السبيل، هذا هو الصراط المستقيم. فمن خالف هذا الصراط المستقيم فهو إما أن يكون من المغضوب عليهم، وإما أن يكون من الضالين. المغضوب عليهم فسره الرسول بأنهم اليهود، والضالين هم النصارى. ما سبب الغضب على اليهود؟ أنه أتاهم الله العلم فخالفوه ولم يعملوا به. طيب ما سبب أن النصارى ضالين؟ أنهم تعبدوا الله بعبادات لم يأمرهم الله عز وجل بها. فالذي يخرج عن الصراط المستقيم إما أن يكون ضل بأن اخترع طريقة يتعبد إلى الله عز وجل بها لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون يعلم الحق وهو يخالفه ويعصي أمر الله ولا يتبعه. ولذلك ورد عن عبد الله بن المبارك وعن سفيان بن عيينة قال: من فسد من علمائنا ففيه من اليهود شبه، ومن فسد من عبادنا ففيه من النصارى شبه. والإنسان يميل بين هذين الأمرين. ولذلك جاء عن الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين أنه قال: من تعظيم الأمر والنهي أن لا يعرض لترخص جاف ولا لتشديد غالي ولا لعلة توهن الانقياد. لا ترخص ولا تشديد ولا علل عقلية مخالفة للشرع توهن الانقياد. هذا من تعظيم الأمر والنهي، أن لا تعرض الأمر والنهي لترخص جاف ولا لتشدد غالي ولا لعلة توهن الانقياد. وقد أطال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه شرح منازل السائرين المعروف بمدارج السالكين، وكذا في كتب أخرى له، شرح هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام الأنصاري صاحب منازل السائرين، صاحب منازل السائرين. فهذه هي حقيقة تعظيم الأمر والنهي. حقيقة ما فعله النصارى أنهم ترخصوا وأتوا بعلة أوهنة الانقياد فتركوا الشرع وأحدثوا عبادة من عندهم. وحقيقة ما فعله اليهود أنهم تشددوا وخرجوا عن أمر الله وهم يعلموه وخالفوه وهم يعلموه، فغضب الله عليهم، غضب الله عليهم. وهذا معنى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إيوة، وهم يعني يعلمون وهم على علم وعلى معرفة، وهم على علم وعلى معرفة. خلاص، هذه أهم المعاني المتعلقة بسورة الفاتحة. ثم بعد ذلك على المسلم أن يتعلم استحبابا ما زاد عن الفاتحة ما تيسر من القرآن، إنما الواجب عليه أن يتعلم الفاتحة، هذا يجب فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم. ومن كان لا يحسن الفاتحة إلى أن يحسنها يذكر الله عز وجل مكان قراءة سورة الفاتحة. القضية الثانية المتعلقة بهذا الدرس أنه ليس فقط عليه أن يحفظ سورة الفاتحة ويعني لا أن يفهم معانيها ويتدبر ما ورد فيها شرحا وتفسيرا ويصحح قراءته لهذه السورة، لأنه إذا لم يتقن قراءة هذه السورة على الوجه الصحيح لم تصح صلاته. فائدة: اللحن في قراءة القرآن على درجتين، لكل درجة حكم. إذا كان اللحن لحن ظاهر يختل به المعنى، يختل به المعنى، تبطل الفاتحة. فإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة. الدرجة الثانية أن يكون اللحن لحن خفي غير ظاهر. الدرجة الثانية من اللحن أن ينحن لحنا خفيا، مثلا المد في هذا الموضع أربعة، مثلا مد حركتين، تقصر في المد، ما ضبط المخرج مضبوط، لكن ما اختل المعنى، ها؟ فهذا اللحن خفي لا يتقنه كل أحد، لا يتقنه كل أحد، فهذا لا يؤثر في صحة الفاتحة وبالتالي لا يؤثر في صحة الصلاة. هذا ضابط التجويد الواجب وغير الواجب، فالأول هو الواجب والثاني مستحب وليس بواجب. خلاص. وأهل العلم يحملون كلام ابن الجزري في نظمه الذي أوجب فيه التجويد على الأول لا على الثاني، يحملونه على، جزاكم الله خير، يحملونه على الأول لا على الثاني. واضح هذا الكلام؟ طيب الآن ننتقل للدرس الثاني. اقرأ يا شيخ عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، قال رحمه الله: الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام الخمسة، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نفيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له.
نعم. أركان الإسلام خمسة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. هكذا بهذا الترتيب قاله عبد الله بن عمر في عدة روايات. وجاء في رواية قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن الأول أشهر أنه قاله بتقديم الحج وتأخير الصوم. هذه الأركان الخمسة هي الأركان التي لا يصح إسلام الإنسان إلا بها، لا يصح أركان الإسلام، إسلام الشخص إلا بها. ومن مذاهب أهل السنة والجماعة منهم من ذهب إلى أن كل ركن من هذه الأركان إذا تركه الإنسان إيش؟ كفر. هذا قول من أقوال أهل السنة. فمن ترك الصلاة كفر، من ترك الزكاة كفر، من ترك الصوم كفر، من ترك الحج كفر. هذا قول من أقوال أهل السنة والجماعة. القول الثاني وهو المشهور أن من ترك الصلاة كفر، أما الصوم والزكاة والحج فمن تركها كسلا وتهاونا لا يكفر، وإن تركها جحودا كفر. خلاص. القول الثالث ومن أقوال أهل السنة والجماعة أيضا أنه الصلاة والصوم والحج والزكاة من تركها كسلا وتهاونا لا يكفر، وإن تركها جحودا كفر. فصار عندنا كم قول في هذه المسألة؟ ثلاثة أقوال. هذه كلها من أقوال أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. واضح؟ هذه كلها من أقوال أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعناها أن لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. ولا إله إلا الله نفي وإثبات. لا إله نفي أن يكون هناك مألوه، وإثبات أن المألوه الوحيد هو الله. في سيرة التقدير لا إله مألوه بحق إلا الله، هذا معناه لا إله إلا الله. مثل ما قال الكافرون: أجعل الآلهة إلها، عرفوا خلاص، عرفوا معناها، أجعل الآلهة إلها واحدة، عرفوا أنه معناها أنه ما يجوز صرف العبادة لغير الله. فلما ذكروا الأصنام والتي يتقرب إليها والأموات قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله، فهم فهموا أنه لا إله تقتضي أن لا يتصرف شيئا من العبادة لغير الله، فهموا هذا المعنى بدقة. ولذلك ذكر بعض أئمة الدعوة قال: الكفار كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله أكثر من كثير من الناس في زمننا. فهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أن الآلهة الإله واحد الذي يستحق أن يفرد بالعبادة، وعرفوا أنه معناها ما يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، عرفوا هذا بدليل الآيتين السابقتين، واضح؟ فإذا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، أن محمد رسول الله أي أنه صلى الله عليه وسلم رسول مرسل بحق وصدق يبلغ عن الله شرعه، وأننا يجب علينا أن نتبعه. ومن هاتين الشهادتين أخذ العلماء أن الدين يقوم على أصلين، الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم، فلا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى. وذلك الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، شهادة أن لا إله إلا الله. وإحنا ذكرنا قبل قليل أن سورة الفاتحة ترى تضمنت هذا المعنى، بينت الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وبينت الأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب هذه الشهادة ركنها النطق بها، ولذلك أول ما يأتي الإنسان يقول أريد أن أسلم إيش نقول له؟ أنطق بها، أنطق بها، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا النطق بها للقادر، أما غير القادر خلاص. قال العلماء من أسرار لا إله إلا الله أن حروفها كلها حلقية ما تحتاج إلى الشفة، فممكن أنت تقول لا إله إلا الله وتحرك لسانك ولا تتحرك الشفة، هيا جربوا، أنا الآن بقولها شفتي تتحرك، فممكن أطالع فيك وأضحك وأنا أقول لا إله إلا الله، فلا بد من نطقها للقادر عليها، للقادر عليها. ولا يدخل الإنسان وهو قادر لا مانع يمنعه من النطق إلا بأن ينطقها، هذا أول ركن فيها أو أول شرط فيها نطقها. الشرط الثاني معرفة معناها، العلم بمعناها اللي ذكرناه قبل قليل، وقلنا لكم كان الكفار يعلمون معناها، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يجعل إن هذا لشيء عجاب، لما ذكروا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهم عرفوا أنه معنى لا إله إلا الله، فهم يقولوا لا إحنا نبغى نعبدهم عشان يقربونا، قالوا لا أعبد الله وحده ولا تشرك معه شيء، ثم اعتذروا قالوا نريد القربة إلى الله بصرف شيء من اللي، قال لهم لا هذا مو صح. ثاني شيء العلم بمعناها، ثالث شيء القبول لما تقتضيه من إفراد الله بالعبادة، من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به، القبول حتى إن حصل فيك تهاون هذا لا ينافي القبول، لأنك أنت قابل، إنما حصل التهاون بغلبة الهوى بغلبة الشهوة، لكن أنت في الأصل تقبل لهذا. أما رأيت حديث الرجل الذي جاء به وجلد ضرب من أجل شرب الخمر، فجاء أحد الصحابة يسبه فقال لا ما علمته إلا يحب الله ورسوله، فهذا قبل لكن غلبته شهوته وقع في شرب الخمر، خلاص. طيب الأمر الثالث الرابع الإخلاص، أن تقولها مخلصا لله، ما تقولها رياء أو سمعة أو للنجاة من السيف كما يقولها المنافق، أن تكون مخلصا في قولها. الأمر الخامس اليقين بمعناها، اليقين بمعناها يعني تقولها وأنت متيقن حقا وصدقا أن لا إله إلا الله. أيضا من شروطها أن تكون صادق، أن تكون في قولها وأنت صادق، وأن تكون محبا معظما لله سبحانه وتعالى، هذه أمور كلها هي من شروط لا إله إلا الله، لابد أن تفهم هذه الأمور وتعلمها. ترى بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبر، يقول لا إله إلا الله ويجي يتمسح بالقبر، يقول لا إله إلا الله ويقول يحلف بالسيد البدوي أو يحلف بالسيد فلان أو، هذا معناته مو فاهم معنى لا إله إلا الله، فهي لم تتحقق منه، فهي لم تتحقق منه. فلابد أن يعلم الإنسان معناها ويعرف معناها لكي نقول هذه الشهادة قد صحت منه. طيب إيش يترتب على صحة الشهادة؟ إيش يترتب على صحة شهادة أن لا إله إلا الله؟ السعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة، فمعيشة ضنك فين؟ ونحشره يوم القيامة ما عاد شوف الآخرة كمان. فمعنى ذلك أن الذي يقول لا إله إلا الله بشروطها يعيش في الدنيا حياة طيبة وفي الآخرة له الحيوان، حياة الحيوان، الحياة الحقيقية، صح ولا لا؟ هذه أول نقطة. ثاني نقطة أنه يكون في جميع ما أتى من الذنوب تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. طيب كيف يعني حرم؟ نقول حرم على النار إما ابتداء وإما مآلا خلودا، إما ابتداء وإما خلودا. كيف يعني؟ نقول الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى ذلك أن الله عز وجل لمن حقق شهادة أن لا إله إلا الله جعله في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فالذي يقول لا إله إلا الله وأتى بذنوب ما تاب منها، ما استغفر الله عز وجل منها، أو لم يقبل الله توبة لمانع كان، فإنه تحت مشيئة الله. إن شاء الله أن يعذبه يعذبه بالنار، لكنه لا يخلد فيها إلا يخرج من النار ويدخل الجنة، فإن الله سيخرج من النار كل من كان في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان، لو مثقال ذرة من إيمان يخرجه. ولا شك أن من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه إيش؟ في ذرة وأكثر من الذرة بإذن الله، فيخرج من النار بإذن الله تعالى. فهذه من بركة شهادة أن لا إله، من بركة شهادة أن لا إله إلا الله قد تكون لمن شاء الله سبب لأن يغفر الله ذنوبه كلها. يقول الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سيأتي عبد يوم القيامة فتوضع صحائف أعماله وإذا هي ذنوب مد البصر ما له عمل صالح، فيقال أله عمل صالح؟ فيؤتى ببطاقة تتهاوى، فيقول أين تذهب هذه البطاقة مع هذه الصحائف بالذنوب؟ فإذا فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فتوضع الذنوب في كفة وهذه البطاقة في كفة، فترجع كفة البطاقة فيدخل الجنة. فهذا من بركة شهادة أن لا إله إلا الله. من بركة شهادة أن لا إله إلا الله وأنت حي، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء يعني السحاب، أعلى شيء في السماء السحاب فوق. لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني ترجو رحمتي غفرت لك ولا أبالي. هذا من بركة لا إله إلا الله. من بركة لا إله إلا الله أن من ختم له، قال صلى الله عليه وسلم من قال عند موته لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه خلاص تغفر لك كل اللي راه. هذه من حسن، من علامات حسن الخاتمة. من بركة لا إله إلا الله أنك تعصم دمك ومالك وأهلك ونفسك من السيف، قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فمن قالها عصموا مني فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق بحق الإسلام. هذه من بركة لا إله إلا الله. من بركة لا إله إلا الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم موجبتان، من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك به دخل النار، موجبتان. فهذا أمر واجب أن الله يدخلك الجنة مدام قلت لا إله إلا الله. ولذلك قلنا أصحاب الذنوب إلا ما تابوا من ذنوبهم ومعاصيهم، إما أن يدخلوا الجنة ابتداء وإما أن يدخلوا الجنة مآلا، وإن دخلوا النار إما أن يدخلوها ابتداء الله ما يغفر لهم فيعذبوا، لكنهم لا يخلدوا فيها. فإن الله حرم على أهل لا إله إلا الله الخلود في النار، بل حتى النار التي يدخلها أهل لا إله إلا الله ليست هي نار الكافرين، هي طبقة عليا في جهنم ليست هي نار الكافرين، ولكن جهنم جهنم يعني ينبغي للمسلم أن لا يتهاون. لا إله إلا الله. فالإنسان المسلم عليه أن يحرص على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، يجتنب شرك القول، يجتنب أي أمر يخدش فيه الاعتقاد، يجتنب كل الأمور المخلة. وأحسن كتاب يعرض لك الأمور التي تخدش فيها شهادة لا إله إلا الله كتاب التوحيد حق الله على العبيد. أردف الرسول خلفه معاذ ثم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وحق العبيد على الله إنهم فعلوا ذلك يدخلهم الجنة. أحسن كتاب في بيان أمور التوحيد وما يخدش في التوحيد وينقصه بصورة عملية في حياتك اليومية العادية، كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي، المتوفى سنة 1206 هجرية، 1206 هجرية. هذا الكتاب يمتاز عن كل كتب التوحيد أنه نبهك في أبواب على أمور في حياتك يقع فيها ما يخدش في التوحيد من شرك القول أو شرك العمل أو شرك أي شرك، فذكر لك أشياء كثيرة مبوبة على الأبواب، مو زي كتب التوحيد الأخرى قواعد، لا لا، أحاديث وآيات في الأبواب التي تحتاجها في حياتك اليومية، بحيث أنك إذا أدمنت القراءة في هذا الكتاب بإذن الله يتحصن عندك شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك هناك أبواب مما ينافي أصل التوحيد، وهناك أبواب مما ينافي كمال التوحيد. إذا حققتها مو بس أنت تحافظ على أصل التوحيد بل تحافظ على كمال التوحيد. واضح يا شباب؟ طيب، وشهادة أن محمد رسول الله هي اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى عنه وزجر، تتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض. وقال: كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الدين كله اتباع، الدين اتباع، حتى في الاجتهاد أنت تتبع الطريقة التي سار عليها الصحابة رضوان الله عليهم في فهم النصوص، ما تفهم على كيفك، ما تأتي من عندك بقواعد تضعها زي واحد يقول خلاص الإجماع مو إجماع العلماء، إيش الإجماع؟ إجماع الجماهير، هذا الإجماع. يجي للقياس يقيس زي قياس إبليس أنه خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو قياس فاسد، قياس فاسد، فيأتي بقياسات من عندي ويقيس كده على الدين، يجي يقول الحدود المقصود منها العقوبة، خلاص العقوبات التي جاءت في القرآن والسنة من قطع يد السارق ورجم الزاني إذا كان سيبا يقول هذه عقوبات كانت تناسب ذاك الزمن، أما زماننا إحنا هذه العقوبات ما تناسبه. أيوة، يقول خلاص إحنا ممكن نعاقبه بأنه نسجن كذا شهر ممكن نعاقب السارق بكذا، ولا الثاني يجي يقول هذا خلاف دراماتيكي في الدين، ما بيننا وبين النصارى خلاف، ما هذه الحدود أمور دراماتيكية ما فيها شيء، قياس يقيس بعقله يجعل المقاصد التي يذكرها العلماء كأنها هي الشرع. والاعتبار عند العلماء أنه لا مجال لأي أمر من الاجتهاد بأي صورة من الصور مع وجود النص، لكن أبو يعكس الدين. ولذلك هذا القبيل من الناس يهتم كثير بأن يشيعوا في الناس باب المصالح وباب المقاصد وباب كذا وباب كذا. ليش؟ لأنك إذا أنت قلبك وعقلك امتلأ بهذه الفكرة ما عاد يصير الاعتبار للنص، يصير الاعتبار إيش؟ للعقل. وهذا اللي بوصلوا له، وهذا اللي بوصلوا له، يخلوا المقدم إيش؟ العقل لا النقل. وإحنا عندنا في الإسلام إيش؟ النقل هو الأصل، والعقل وزير النقل، وزيره. خلاص؟ طيب. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الركن الثاني إقامة الصلاة، أقول سيأتي إن شاء الله كلام عنها. الركن الثالث إقامة الزكاة، سيأتي كلام عنها بإذن الله تعالى، وغيرها من الأركان إن شاء الله سيأتي في هذه الدروس إشارات لها. هذا ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وبيان معناها وشروطها. طيب، وتبين إن شاء الله بقية الأركان فيما سيأتي. الدرس الثالث.
قال رحمه الله: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد السعر، لا يرى عليه أثر السفر. استغربوه، ما يعرفوه في المدينة، وجيب هذه الهيئة، هذا من فين جاء؟ هيئته جاب هذه الصورة علشان إيش؟ يجذب الانتباه، اللي جالسين انتبهوا، هذا إيش جاي؟ كل واحد يطالع فيه، إيش يبغى هذا؟ أم شخص غريب، ثيابه نظيفة، شعره أسود، ليس عليه أثر السفر. قال: أين محمد؟ فقيل له: هذا. فأتى إلى الرسول، الشغلة الثانية سواها، فألصق ركبتيه بركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذه شغلة ثانية سواها. إحنا الآن كم شغلة سواها؟ ثلاث: هيئته، سؤاله عن الرسول، ثم هذه الطريقة التي عملها في إلصاق الركبة بالركبة ووضع اليدين على الفخذين. قال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال قبلها، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سأله عن الساعة متى؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم السائل. قال: ما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. كل ما يسأل السؤال ويجيب الرسول يقول له هذا الأمر الرابع اللي يلفت النظر إليه. قالوا: فعجبنا له يسأله ويصدق. هذا شغلة عجيبة هذه، والأسئلة هذه اللي كذا. قال: صدقت. وقام، فلبثنا قليلا فقال من الرسول، قال لعمر: اذهب وانظر أين. فذهب وعاد، قال: ما وجدته يا رسول الله. فقال الرسول: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو أمور دينكم. هذا الحديث يلقب عند العلماء بأمة السنة، كما تلقب الفاتحة بأم القرآن، هذا أم السنة. كل السنة شرح لهذا الحديث، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وعلامات الساعة وما يتعلق بها. الشاهد أنه قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان هو الاعتقاد الجازم والتصديق بهذه الأمور التي ذكرت. أن تؤمن بالله يعني أن تصدق بالله عز وجل بوجوده وصفاته ومعرفته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وعند العلماء أول واجب عند العلماء أهل السنة، أول واجب على المسلم شهادة أن لا إله إلا الله، فيصير معرفة الإيمان بالله وتحقيق الشهادة. طيب عند الأشاعرة إيش أول واجب على من يريد الإسلام؟ النظر والتفكر. أول واجب عندهم النظر. أهل السنة والجماعة استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كم باقي على الصلاة؟ نص، يصير قبل 10 دقائق عشان الناس اللي يبغى توضى اللي يبغى. أول واجب على المسلم عند أهل السنة شهادة أن لا إله إلا الله وما يتعلق بها من معرفة الله في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته، خلاص. أما عند الأشاعرة النظر. إيش يعني النظر؟ يعني الاستدلال على وجود الله بالعقل، هذا عند الأشاعرة. طيب أهل السنة ما دليلهم؟ قالوا دليلنا أن الركن الإسلام الذي يبدأ به الإنسان ويكون مسلم شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فلم يوجب عليهم النظر إنما أوجب عليهم الشهادة. شيخ الإسلام ابن تيمية توسط، قال: بعض الناس قد يكون لديه من الشبهات ومن اللبس في هذه المسائل ما يجعل الحال في حقه أن يبدأ بالنظر، لكن عامة الناس أول ما يبدأ حكمهم في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن تؤمن بالله يعني أن تحقق هذه الشهادة، وأن تعرف الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وجاء عن أبي سليمان الداراني قال: من الناس من يعرف الله ويعرف أمره ونهيه، ومن الناس من يعرف الله ولا يعرف أمره ولا نهيه، ومن الناس من لا يعرف الله ويعرف أمره ونهيه، ومن الناس من لا يعرف الله ولا يعرف أمره ولا نهيه. الأول هو حال أهل العلم والإيمان، يعرفون الله ويعرفون الأمر والنهي. الثاني حال العباد الجهال، يعرفون الله ولكن لا يعرفون الأمر والنهي. الثالث حال العلماء الفساق الذين لا يعرفون الله على الحقيقة ويعرفون الأمر والنهي. الثالث حال الجهال، منهم كفرة ومنهم ضالين ومنهم الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون أمر الله ولا نهيه. فلا بد أن تعرف الله، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تعرف الله في ربوبيته، تعرف الله في ألوهيته، تعرف الله في أسمائه وصفاته. لا بد من هذه المعرفة بمجموع هذه الثلاث، فهي هذه الثلاث هي التوحيد. إذا حققت قسم منها دون الثاني لا تكون موحدا. أما ترى أن الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، حتى كانوا في تلبية في الحج يقولون: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكا إلا شريكا هو لك تملكه وبا ملك. فهم يعرفوا الله لكنهم لا يعرفونه بألوهيته، فدل ذلك أن معرفتهم الله بربوبيته ليست بتوحيد، لأن الله وصفهم بأنهم كفار وبأنهم مشركين، مع أنهم وصفهم بأنهم كفار وبأنهم مشركون مع أنهم يعرفون الله بربوبيته، أنه خالقهم وأنه رازقهم، لكن الله ما اعتبرهم موحدين بذلك. والمعركة حصلت بين الرسل وبين الأمم في توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. هذا الإيمان بالله. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، أن تعرف أنه رسول مرسل من عند الله بحق وصدق، وأنه بلغ عن الله رسالته، وأنه أدى الأمانة، وأنه جاء بهذا الدين، وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. مو تقول زي يقول لك واحد في دولة من الدول قال أنا لا النبي، إيش؟ قال لي وأنا نبي. قالوا له ما في نبي بعد الرسول. قال لا أنا نبي والرسول بشر بي. قالوا له كيف بشر بيك؟ قال ما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، أنا النبي لا إلا بشر بي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ينبغي على كلامي أن يكون الحديث لا نبي بعدي، لكن الحديث مو كده، الحديث لا نبي بعدي، واضح؟ فهذا أحد الترهات. آخر من القاديانية قال أنا النبي أحمد. قال إيش النبي؟ الرسول خاتم النبيين. قال إيه وأنا خاتم، أنا خاتم النبيين، أنا الخاتم، أنا قالوا له قال شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ها أنا في دينه كالخاتم الذي يوضع في الأصبع، أنا الخاتم، أنا خاتم. واحد ثاني جاء قال أنا نبي، فمسكوه ضربوه وسجنوه، فجابوه عند القاضي، قالوا القاضي كل نبي يأتي له آيات وله دعوة، أنت ما آياتك وما دعوتك؟ قال أنتم ما مكنتوني، من حين ما جاءتني النبوة أخذتوني. فما نزل عليه الوعي بالدعوة ولا آخر مسكوه قال له أنت تدعي النبوة؟ قال نعم أنا نبي. قال له ما آيتك؟ قال إني أعلم ما في نفسك. قال له ما الذي في نفسي؟ قال في نفسك أني كاذب. هذه أشياء. فمن الإيمان بالرسول أن تعلم أن الرسول هو خاتم النبيين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته باقية إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين، وأن عيسى بن مريم لما ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال في باب لد ويحكم في الناس 7 سنين إنما ينزل تبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت الدلالة على ذلك أنه يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما ينزل عيسى سيكسر الصليب، ما عاد يصير في راية للصليب، ويقتل الخنزير، وما عاد يقبل من أحد إيش الجزية، يلغي الجزية خلاص، واضح؟ هذا إذا جاء عيسى في آخر الزمان حكما يقضي في الناس بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وتؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، وأنه أوتي هذا القرآن آية ودليل بين على صدقه. قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما آمن به البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. إيش معنى هذا الحديث؟ من يقول؟ انتبهوا في قوله وكان الذي أوتيته وحيا يتلى، وما من نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن عليه قومه أو البشر. ها معجزة إيش؟ كمل. لا لا مستمرة باقية. يقول أنا آيتي ليست كآيات الأنبياء السابقين، آيات السابقين آمن بها أقوامهم في زمانهم وانتهت، بينما آيتي قرآن يتلى يبقى إلى أن يبعث الله الريح وتقبض أرواح المؤمنين لأن يرفعه الله، كما قال عبد الله بن مسعود قال بينما الناس في ليلة ينامون فيرفع الله المصحف فما يعود في الصحف قرآن، ويرفعه من صدورهم، فما يعود في صدورهم قرآن. هذا في آخر الزمان، وقت لا يعرف الناس إلا الله الله، ولا يعرفون لا إله إلا الله. فيرفع الله عز وجل القرآن في ذلك الزمان. فمعجزة الرسول، الآية البينة الدالة على صدق الرسول إيش؟ باقية مستمرة، بينما آيات الأنبياء انقضت وانتهت بوفاتهم، ما عاد في آية. ولذلك جاء التعليل: ولذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أن أكون أكثرهم تابعا، صح ولا لا؟ فالرسول أكثر الأمم تابعا يوم القيامة. وخبرتكم في الأول أن أمته ثلثي أهل الجنة، الجنة 12 صفا، هذه الأمة 8 صفوف، هذه الأمة 8 صفوف من دون وسائر الأمم 4 صفوف. خلاص، فتؤمن بأن القرآن الآية البينة على صدقه صلى الله عليه وسلم. والقرآن لما ذكره الرسول بهذا معناته أن آياته ودلالاته على صدق الرسول تنقضي ولا باقية مستمرة؟ باقية مستمرة في كل يوم والثاني، يظهر للناس من القرآن ما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أن تؤمن بالملائكة أنهم خلق خلقهم الله، قال صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم من طين، وخلق الملائكة من نور، وخلق الشياطين من أو الجن من مارج من نار. فتؤمن أن الملائكة خلق خلقهم الله من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله نزع منهم الشهوة، أن الله نزع منهم الشهوة، وأنه كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من شبر في السماء إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، وأن البيت المعمور يقابل البيت الكعبة في الدنيا يدخله في كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون، كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون، كل يوم يعني كثير لا ينقضي عبال ما يمر أنه يدخل الملائكة كلهم، وأن من هؤلاء الملائكة حملة العرش، ومن هؤلاء الملائكة جبريل الواسطة بين الله وبين رسله، ومن هؤلاء الملائكة إسرافيل الذي ينفخ في الصور نفخة الصعق ونفخة البعث، ومن هؤلاء الملائكة ملك الموت الذي يقبض الأرواح، ومن هؤلاء الملائكة من يسوق الرعد والبرق، ومن هؤلاء الملائكة الحفظة الذين يحفظونك من أمر الله، ملك من أمامك وملك من خلفك وملك عن يمينك وملك عن يسارك وملك من فوقك وملكان عن يمينك وعن شمالك، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد. من هؤلاء الملائكة من يأتوك في القبر إذا مت فيسألونك: من ربك؟ ما دينك؟ من رسولك؟ وما موقفك؟ من هؤلاء الملائكة من الله سخر لتحريك الرياح، لتحريك الأمطار، لتحريك الأمور، يدبرون الخلق بأمر الله سبحانه وتعالى. ملائكة، تؤمن بأن الله لله خلق ملائكة، تؤمن بما أخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم: في قلب ابن آدم لمة للشيطان ولمة للملك، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. تؤمن بذلك أن هناك ملائكة الله أوكل إليهم أمور بمشيئته وبعلمه وبإرادته سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالكتب، وذكر الله لنا القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى، وذكر لنا الزبور. تؤمن بكتب الله التي سميت، وأن لله كتبا ينزلها، منها ما سماه لنا ومنها ما لم يسمى لنا، الذي سماه لنا هو هذه المذكورة. تؤمن بكتب الله، تؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، ومن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأن ما من نبي جاء بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم، عليه الصلاة والسلام، وأن الخلق كلهم يرجعون إلى أولاد نوح. فللخلق آدم ثم نوح، لأن الخلق الذين بقوا هم أولاد سام وأولاد حام وأولاد يافث، وكلهم أولاد نوح. كم باقي على الصلاة؟ خلاص نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنجتمع في هذا اليوم العلم بإذن الله درس متصل من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وقد يكون بإذن الله إذا تسنى أسئلة وأجوبة بعد صلاة العشاء بحول الله تعالى وقوته، وذلك في يوم الثلاثاء 12 من شهر جمادى الأولى من عام 41 بعد 400 والألف، وذلك في مسجد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز بالعزيزية بمكة المكرمة. لقاءنا سيكون لهذا اليوم وللغد بإذن الله في رسالة الشيخ المسمى الدروس المهمة لعامة الأمة. ما نحتاج أن نقرأ مقدمة الشيخ، نتكلم عن الدرس الأول ثم نقرأ إن شاء الله من الدرس الثاني. الدرس هذه الرسالة المهمة في الدروس المهمة لعامة الأمة هي عبارة عن مجموعة دروس اقترحها الشيخ أن يشتغل المشايخ وطلاب العلم بتعليمها للناس. فهو يقول في المقدمة: أما بعد، فهذه كلمات موجزة في بيان بعض ما يجب أن يعرفه العامة عن دين الإسلام، وسميتها الدروس المهمة لعامة الأمة، وأسأل الله أن ينفع بها المسلمين وأن يتقبلها مني، وإنه جواد كريم. عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هذا موضوع هذا الكتيب، يعني هي عناوين دروس في أمور يحتاجها أو يحتاج أن يتعلمها عامة المسلمين. الدرس الأول من هذا الدروس ما يتعلق ببيان سورة الفاتحة وبعض قصار السور، والكلام في سورة الفاتحة في مسائل. المسألة الأولى: هذه السورة مما يجب على كل مسلم أن يتعلمه، لأن الصلاة واجبة، ولا تصح الصلاة إلا بقراءة الفاتحة. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فأن يحفظ الإنسان المسلم سورة الفاتحة فهذا مما يجب عليه، وهذا هو الواجب من حفظ القرآن الكريم على عامة المسلمين. ويستحب أن يحفظ أيضا ما تيسر له من القرآن الكريم، فيكون سورة الفاتحة واجبة وما عداها مستحب. المسألة الثانية: سورة الفاتحة من أسمائها فاتحة الكتاب، ومن أسمائها أنها أم الكتاب، ومن أسمائها أنها أم القرآن، ومن أسمائها أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن تعدد الأسماء للمسمى تدل على شرف المسمى، تعدد أسماء المدح للمسمى مما يدل على شرف المسمى. فالفاتحة لها هذه الأسماء، ومن أسماءها الرقية، ولها أيضا أسماء أخرى ذكرها أهل العلم، كلها تدل على فضل هذه السورة
الكريمة. المسألة الثانية، استفتح الله عز وجل هذه السورة بالحمد، استفتح الله عز وجل هذه السورة بالحمد. وفواتح السور في القرآن الكريم 10 أنواع. النوع الأول الحمد كما في هذه السورة وكما في سورة الكهف. النوع الثاني الحروف المقطعة كما في سورة البقرة وآل عمران. النوع الثالث النداء كما في سورة يا أيها، نعم يا أيها يا كثير، نعم يا أيها النبي كذا النداء. النوع الرابع الاستفتاح بالتسبيح بالمصدر كما في سورة الإسراء، سبحان الذي أسرى بعبده. النوع الخامس الاستفتاح بالتسبيح بالفعل المضارع يسبح. النوع السادس الاستفتاح بسبح. النوع السابع الاستفتاح بالجملة الفعلية، أتى أمر الله فلا تستعجلوه. تتبعوا أنتم بقية الأنواع في سورة القرآن، هي 10 أنواع ذكرها العلماء أن هذه هي أنواع فواتح سور القرآن الكريم. وهذه السورة اختصت بأنها استفتحت بالحمد لله رب العالمين. المسألة الثانية، هذه السورة سميت أم القرآن، سميت أم القرآن، وذلك لأنها اشتملت على جميع المعاني الموجودة في القرآن الكريم، وكأن جميع القرآن شرح وتفسير لها، كأن جميع القرآن شرح وتفسير لها. وذلك أن مقاصد القرآن ثلاثة مقاصد. المقصد الأول معرفة الله وتوحيده سبحانه وتعالى. المقصد الثاني عبادة الله ومعرفة أوامره ونواهيه. المقصد الثالث معرفة أحوال الناس مع هذه الأوامر التي بلغتها الأنبياء، فيعرف أحوال الأمم السابقة وأحوال الناس في زمن الرسول وبعد ذلك كيف كانوا مع هذه الأوامر النبوية، هل أجابوا أم خالفوا، وما مآل الذين أجابوا وما مآل الذين خالفوا، اللي يعبر عنها أحيانا بالقصص، بالقصص، وهي المقصود هنا قصص الناس في أحوالهم مع دعوة الأنبياء في القبول أو الرد. خلاص، هذه 3 مقاصد للقرآن الكريم. هذه المقاصد الثلاثة اشتملت عليها هذه السورة. أما ما يتعلق بمعرفة الله عز وجل وتوحيده فمن أول السورة إلى قوله إياك نعبد. أما ما يتعلق بمعرفة الأوامر والنواهي وعبادة الله فمن قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أما أحوال الناس مع دعوات الأنبياء فمن قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاشتملت السورة على المقاصد الثلاثة. مسألة، الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالأمر الجميل، والله سبحانه وتعالى يحب الحمد، ما من أحد أحب إليه أن يحمد من الله عز وجل، وهذا الأمر في الله عز وجل يدل على فضل أمة الرسول صلى الله عليه وسلم، أمة الإجابة، لأنه إذا كان الله يحب الحمد وجعل لواء الحمد يوم القيامة بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل اسم هذه الأمة في الأمم السابقة أنهم الحمادون، معنى ذلك أن هذه الأمة من خير الأمم يوم القيامة. والله عز وجل يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تؤمنون وتأمرون بالمعروف إلى آخر، صح ولا لا؟ فهذه الأمة خير الأمم، والسبب في ذلك أنها آمنت بالله، ومن أظهر أوصافها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن الأوصاف المهمة في هذه الأمة التي استحقت بها هذه المنزلة عند الله كثرة الحمد. أنت في كل صلاة تصليها، في كل ركعة تركعها، لابد أن تقول الحمد لله رب العالمين، حتى إذا ركعت ورفعت قلت سمع الله لمن حمد. فنحن الحمادون يوم القيامة بإذن الله تعالى، ونحن إن شاء الله من خير الأمم، ومن خيريتنا أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أول من تفتح له ولأمته الجنة يوم القيامة. بل من خيريتنا أن الجنة 12 صفا، 12 صفا، نحن منهم كم؟ الثلثان، 8 صفوف لأمة محمد و4 صفوف لسائر الأمم. فهذا من خيرية هذه الأمة يوم القيامة، هذه من خيرية هذه الأمة بإذن الله يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال العبد حمدني عبدي، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله عز وجل أثنى علي عبدي، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. وهذا تفسير الآيات هذه، هذا تفسير هذه الآيات. نحن نضيف معاني أخرى. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد أعم من الشكر في متعلقه، يعني الحمد أنت تحمد كل شيء حتى ولو لم يصلك أثره، لم يصل إليك أثره ولم يتعامل به معك، فتقول أنا أحمد أخلاق فلان، أنا أحمد كذا، أنا أثني، تحمد حتى ولو لم يصل إليك أثره. بينما الشكر خاص فيما وصل إليك أثره. فالحمد من حيث المتعلق أعم من الشكر، والشكر من حيث السبب أو الطريقة التي تؤدي به الشكر أعم من الحمد. يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني 3، يدي ولساني والضمير المحجبة. إذن أنت تعبر شكرا بيدك وبلسانك وبالضمير المحجب، يعني بقلبك وبلسانك وبيدك. أما الحمد فلا يكون إلا باللسان وبالقلب، الحمد لا يكون إلا باللسان والقلب فقط. فمن حيث طريقة الشكر، الشكر أعم، ومن حيث متعلق الحمد والشكر فالحمد أعم. خلاص. والله عز وجل يحب أن تحمده وتشكره على الشربة تشربها، وعلى اللقمة تأكلها، وعلى الحال الذي أنت فيه. حينما تصحى من النوم ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا وإليه النشور، صح ولا لا؟ تأكل اللقمة تقول الحمد لله، تشرب الشرب وتقول الحمد لله. كان الإمام أحمد بن حنبل إذا بدأ يشرب يقول بسم الله، فإذا انتهى قال الحمد لله، فإذا عاد شرب قال بسم الله. فهو يشرب يقول بسم الله والحمد لله في كل مرة، ففي الشربة الواحدة حتى يرتوي 3 يحمد ويبسمل ويقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله. خلاص. طيب، الحمد لله رب العالمين، ما المراد بالعالمين؟ مسألة، ما المراد بالعالمين؟ المراد جميع العوالم التي خلقها الله سبحانه وتعالى. وبعض أهل العلم يقول يعني الجن والإنس، ونحن نقول الحمد لله رب العالمين لأن الله رب جميع العالم، سواء من الجن أم من الإنس أم من غيرها. فهناك عندنا عالم الملائكة، هناك عندنا عالم الحيوان، هناك عندنا عالم النبات، هناك عندنا عوالم لا نعلمها. فالحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اشتملت على أنواع التوحيد 3، اشتملت على أنواع التوحيد 3. فالحمد لله ذكر الله بوصف الألوهية، ومعنى الألوهية أي المقصود بالعبادة وحده دون سوى، من أله يأله فهو المألوه بالعبادة وحده دون سوى. طيب، إذا كان الله هو الذي يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سوى، يأتي السؤال لما استحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سوى؟ يأتيك الجواب في نفس الآية رب العالمين، أي كأنه يقول احمد الله رب، احمد الله لأنه رب العالمين. طيب ما معنى الرب حتى يكون لها هذا المعنى؟ نقول معنى الرب هو الذي يقوم بأمر الخلق كلهم في خلقهم ورزقهم وإحيائهم وإماتتهم وإنزال المطر وغير ذلك من الأمور التي يقوم بها الله سبحانه وتعالى. فإذا أنت تعترف بأن الله رب العالمين، بأن الله هو المألوه بالعبادة وحده دون سواه لأنه رب العالمين. وهذا المعنى يأتيك واضح يأتيك واضح في آية أخرى في سورة البقرة، وهي أول نداء في القرآن بحسب ترتيب المصحف. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تأمل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. لما تعبد ربك؟ ما الدليل على أنه يستحق أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه؟ الذي خلقكم والذين صفات ربوبية، ذكر ربوبية الله في الخلق، وقضية الخالقية لله سبحانه وتعالى قضية نبه عليها القرآن كثير، من ذلك قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. لما ذكر الخلق مع الأمر؟ لأنه يريد أن يقول لك: من كان له الخلق كان له الأمر. فالله اللي خلقك هو اللي يستحق أن تعبده دون سواه. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الكلمات الخمس التي أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن ينقلها للناس ويبلغها للناس، منها أن الله أمر يأمركم بأن تعبدوه وحده دون سواه. قال يحيى بن زكريا: وأضرب لكم مثلا، يقول مثل ذلك كرجل أتى بعبد أطعمه وسقاه وأسكنه وألبسه وقال له: هذا العمل الذي أريدك أن تعمله. فترك العبد ما أمره به سيده وذهب يخدم غيره. فقال: هذا مثل من لا يعبد الله. فالله اللي خلقنا، والله اللي رزقنا، والله اللي أحيانا، والله اللي أعطانا كل شيء، وهو رب كل شيء ويسر لنا كل شيء، فكيف نعبد سواه؟ ولذلك يقول العلماء: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فإذا كنت تقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الذي ينزل الغيث وينزل المطر، فيلزمك ألا تعبد غيره وألا تصرف العبادة لغيره. ولذلك الحمد لله رب العالمين. إذن إيش موقع رب العالمين؟ موقع التعليل والدليل على أن الله هو المستحق للحمد دون سواه. ولاحظ تركيب الآية: الحمد لله، ال للاستغراق والشمول، أي كل المحامد لله سبحانه وتعالى. لا أحد يستحق كل المحامد إلا الله سبحانه وتعالى. بل العلماء يقولون: الحمد لا يكون إلا لله، تحمد الله وحده دون سوى. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. إذن الآية في الحمد لله رب العالمين اشتملت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. طيب إذا كان الله هو المستحق أن يعبد لله وحده دون سواه، وهذا الألوهية، وذلك لأنه رب العالمين وهذا الربوبية، فهذا الإله وهذا الرب موصوف بماذا؟ الرحمن الرحيم. فهذا إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. فاشتملت هذه الجملة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم على أنواع التوحيد الثلاثة. قال: مالك يوم الدين. إذا كان هناك حمد لله رب العالمين بمعنى أن هناك عبادة يفرد بها الله وحده دون سواه، فإذا كانت هناك عبادة فلابد من أن يكون هناك حساب، وهذا الحساب يوم القيامة. وإذا كانت هناك عبادة وهناك حساب، إذن لابد من هناك من وجود رسول يبلغ هذه العبادة التي يكون عليها الحساب. فدلت الآية في قوله مالك يوم الدين على أمرين: الأمر الأول على ثبوت اليوم الآخر الحساب والعقاب، لأنه يوم الدين أي اليوم الذي يدان فيه إن كل إنسان بما عمل من هذه العبادة. طيب مدام هناك يوم دين وهناك عبادة، فدل قوله مالك يوم الدين باللزوم على الرسل، أنه لابد أن يكون هناك رسل يبلغون هذه العبادة. إذن اشتملت هذه الجملة على الدلالة على التوحيد، على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وعلى ركن الإيمان باليوم الآخر، ولازم ذلك من الإيمان بالرسل. طيب إذا كان هناك رسل يبلغون عبادة الله. من الذي يبلغ الرسل الواسطة بين الله وبين الرسل في تبليغ هذه العبادات والدين والأوامر والنواهي؟ فدلت أيضا بالتضمن على الملائكة، هذا الركن الثاني. إذن هذه الآية دلت على أركان الإيمان، الإيمان بالله وملائكته. طبعا إذا كان هناك دين وأوامر ونواهي فلا بد أن يكون هناك كتب، صح؟ والكتب والملائكة والرسل واليوم الآخر، واليوم الآخر. ومدام الله مالك اليوم الآخر، مالك يوم الدين، وأن هناك أمر يدان به الناس، فلابد أن الإنسان في هذه الدنيا يتقلب في ألوهية الله وفي ربوبيته، أن يكون راضيا بما يكون عليه الحال في هذه الدنيا، فيشير ذلك ضمنا إلى الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن هذه الآيات اشتملت على أركان الإيمان الستة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مسألة: إياك نعبد وإياك نستعين. أصل الآية نعبدك ونستعينك، قدم الضمير فصار إياك نعبد وإياك نستعين، أي نعبدك يا الله ونستعينك. وتقديم الضمير فيه معنى الحصر والتخصيص، أي لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك. هذا إياك نعبد وإياك نستعين. وذكر الاستعانة مع العبادة لبيان أن العبد في حاجة دائمة إلى أن يعينه الله عز وجل على القيام بكل أموره، ومن أولها العبادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: يا معاذ، والله إني لا أحبك، لا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أنت تحتاج الإعانة، تحتاج العون من الله. لا تظن أنك بذكائك، بقوتك، بشبابك تستطيع أن تقوم بما تشاء وأن تعبد الله كما تشاء. لا، لا تستطيع ذلك إلا أن يعينك الله. والشاعر يقول: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. لابد الله يعينك، ولا ترى ما، لابد الله يعينك، لابد الله يوفقك. فأنت تسأل الله أن يعينك على هذه العبادة وأن تقوم بها على وجهها. والله سبحانه وتعالى أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليعلمنا هذه العبادات، وجعلها لنا ميسرة سهلة وقائمة على ميزانين: على ميزان العمد العدل وميزان الفضل. فأرشدنا أن هناك فرائض وأن هناك نوافل، وما يوجد عبادة من العبادات تعملها إلا وفي جنسها فرض ونوافل. فالفضل لمن أراد العدل ما يبغى يزيد، والنفل فالعدل لمن أراد، فالفرض لمن أراد العدل، والنفل لمن أراد الفضل. فمثلا الصلوات الخمس، الصلوات الخمس خمس صلوات، صح ولا لا؟ هناك نوافل تجبرها. الصوم شهر رمضان، هناك نوافل من الصيام تجبره. الحج والعمرة مرة واحدة، هناك نوافل من الحج والعمرة يجبره. الزكاة، الصدقة، هناك الزكاة هي المفروضة وهناك نوافل من الصدقة تجبره. حتى في حالك مع الناس: من اعتدى عليكم فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، وأن تعفو هو والعفو أقرب للتقوى، صح ولا لا؟ الإنسان يعفو هذا أقرب للتقوى. فالعدل بمثل ما اعتدى عليك، والفضل إيش؟ أن تعفو. وهكذا في كل شأن هناك عدل وهناك فضل، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى لنا في أمور العبادة. وجعل الله من شأن هذا الدين أنك إذا أقبلت عليه ومشيت فيه يسره لك وفتحه لك، وإذا أعرضت عنه عسر عليك. فأنت تقبل وتسأل الله العون والتوفيق. إياك نعبد وإياك نستعين. مسألة: هذه العبادة، هذه العبادة لابد فيها من شرط، وهو شرط المتابعة. أنت الآن حققت الإخلاص بتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وأركان الإيمان، طيب وتريد تعبد الله، فنقول لك هذه العبادة، لكن لابد فيها شرط. ما هو شرط المتابعة؟ ما هي المتابعة؟ أي أن تعبد الله عز وجل كما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا زيادة ولا نقص، بلا زيادة ولا نقص. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كلمة على الهامش. حديث الأعراب الذي زاء إلى الرسول وقال: ما الذي فرضه الله علي من الصلاة في اليوم والليلة؟ ما الذي فرضه الله علي من الصيام؟ وفي كلها يقول: لا أزيد ولا أنقص. الآن على ضوء حديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني يعمل بلا زيادة ولا نقص في العمل، على ضوء هذا يفهم كلام الأعرابي. فليس معنى كلام الأعرابي أنه لا يزيد من النوافل، لا، إنما معناه أي أني آتي بالعبادة على الوجه الذي أمرتنا به بلا زيادة ولا نقص. خلاص، أربع ركعات أربع ركعات، ما صلي الظهر خمس ركعات، ما صلي العصر خمس ركعات، ما صلي المغرب أربع ركعات، ولا أنقص، ما صلي الظهر ثلاث ركعات، ما صلي العصر ثلاث ركعات، ما صلي المغرب ركعتين، لا، أصلي كما أمرتني بلا زيادة ولا نقص. هذا معنى الكلام، ليس معناه أني لا أزيد ولا أنقص من النوافل، لا، ليس هذا معناه. طيب، إذا انتبهت لهذا المعنى فيصير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، مع ما تقدم اشتمل على الأصلين الذين يقوم عليهما الدين، وهما الإخلاص والمتابعة، وهما حقيقة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. طب هذه المتابعة كيف؟ قل انظر الآية: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، أقول لك الآية الأخرى تفسر، قال: من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن السبيل هو هذا السبيل، اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفهمه على ضوء ما كان عليه السلف الصالح. وهذا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية قال: ما أنا عليه وأصحابي. ويؤيده معنى قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. محل الشاهد قوله: سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومعنى ذا وجه الدلالة أن الله في هذه الآية بين أن من خالف الرسول وخالف ما كان عليه سبيل المؤمنين فهو جزاؤه إيش؟ جهنم وساءت مصيره، جزاؤه جهنم وساءت مصيره. واضح؟ هذا معنى الآية. فإذا نحن مطالبين باتباع سبيل المؤمنين واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما المراد بسبيل المؤمنين؟ نقول ما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب إيش يعني؟ هل معنى هذا أن الصحابة لهم استقلال في التشريع؟ نقول لا، ولكن الصحابة ائتمنهم الله ورسوله على نقل الدين وزكاهم وعدلهم، وهم قد شاهدوا من قرائن الأحوال وفهموا من معاني النصوص أمورا بلغوها لنا، فيجب علينا الالتزام بها والسير عليها. هذا معنى المتابعة، هذا معنى المتابعة. يصير قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، يعني أن تمشي تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط على جانب الخط خطوطا صغيرة قصيرة، وقال: إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فإن على كل سبيل منها شيطان، من تبعه دخل النار ومن تبعني دخل الجنة. هذا سبيل الرسول، هذا الاتباع. قال صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من تبعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أو قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا هو حقيقة طلب الهداية من الله عز وجل على الصراط المستقيم. إذن الصراط المستقيم هو هذا الدين، هو القرآن، هو السنة، هو اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هو سبيل النبيين والصديقين والصالحين. هذا هو السبيل، هذا هو الصراط المستقيم. فمن خالف هذا الصراط المستقيم فهو إما أن يكون من المغضوب عليهم وإما أن يكون من الضالين. المغضوب عليهم فسره الرسول بأنهم اليهود، والضالين هم النصارى. ما سبب الغضب على اليهود؟ أنه أتاهم الله العلم فخالفوه ولم يعملوا به. طيب ما سبب أن النصارى ضالين؟ أنهم تعبدوا الله بعبادات لم يأمرهم الله عز وجل بها. فالذي يخرج عن الصراط المستقيم إما أن يكون ضل بأن اخترع طريقة يتعبد إلى الله عز وجل بها لم يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون يعلم الحق وهو يخالفه ويعصي أمر الله ولا يتبعه. ولذلك ورد عن عبد الله بن المبارك وعن سفيان بن عيينة قال: من فسد من علمائنا ففيه من اليهود شبه، ومن فسد من عبادنا ففيه من النصارى شبه. والإنسان يميل بين هذين الأمرين. ولذلك جاء عن الأنصاري صاحب كتاب منازل السائرين أنه قال: من تعظيم الأمر والنهي أن لا يعرض لترخص جاف، ولا لتشديد غالي، ولا لعلة توهن الانقياد. لا ترخص ولا تشديد ولا علل عقلية مخالفة للشرع توهن الانقياد. هذا من تعظيم الأمر والنهي، أن لا تعرض الأمر والنهي لترخص جاف، ولا لتشدد غالي، ولا لعلة توهن الانقياد. وقد أطال ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه شرح منازل السائرين المعروف بمدارج السالكين، وكذا في كتب أخرى له، شرح هذه العبارة من كلام شيخ الإسلام الأنصاري صاحب منازل السائرين، صاحب منازل السائرين. فهذه هي حقيقة تعظيم الأمر والنهي. حقيقة ما فعله النصارى أنهم ترخصوا وأتوا بعلة أوهنة الانقياد فتركوا الشرع وأحدثوا عبادة من عندهم. وحقيقة ما فعله اليهود أنهم تشددوا وخرجوا عن أمر الله وهم يعلموه، وخالفوه وهم يعلموه، فغضب الله عليهم، غضب الله عليهم. وهذا معنى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إيوة، وهم يعني يعلمون، وهم على علم وعلى معرفة، وهم على علم وعلى معرفة. خلاص، هذه أهم المعاني المتعلقة بسورة الفاتحة. ثم بعد ذلك على المسلم أن يتعلم استحبابا ما زاد عن الفاتحة ما تيسر من القرآن، إنما الواجب عليه أن يتعلم الفاتحة. هذا يجب فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم. ومن كان لا يحسن الفاتحة إلى أن يحسنها يذكر الله عز وجل مكان قراءة سورة الفاتحة. القضية الثانية المتعلقة بهذا الدرس أنه ليس فقط عليه أن يحفظ سورة الفاتحة ويعني لا أن يفهم معانيها ويتدبر ما ورد فيها شرحا وتفسيرا ويصحح قراءته لهذه السورة، لأنه إذا لم يتقن قراءة هذه السورة على الوجه الصحيح لم تصح صلاته. فائدة: اللحن في قراءة القرآن على درجتين، لكل درجة حكم. إذا كان اللحن لحن ظاهر يختل به المعنى، يختل به المعنى، تبطل الفاتحة. فإذا بطلت الفاتحة بطلت الصلاة. الدرجة الثانية أن يكون اللحن لحن خفي غير ظاهر. الدرجة الثانية من اللحن أن ينحن لحنا خفيا، مثلا المد في هذا الموضع 4 مثلا، مد حركتين، تقصر في المد، ما ضبط المخرج مضبوط، لكن ما اختل المعنى، فهذا اللحن خفي لا يتقنه كل أحد، لا يتقنه كل أحد، فهذا لا يؤثر في صحة الفاتحة، وبالتالي لا يؤثر في صحة الصلاة. هذا ضابط التجويد الواجب وغير الواجب، فالأول هو الواجب والثاني مستحب وليس بواجب، خلاص. وأهل العلم يحملون كلام ابن الجزري في نظمه الذي أوجب فيه التجويد على الأول لا على الثاني، يحملونه على، جزاكم الله خير، يحملونه على الأول لا على الثاني. واضح هذا الكلام؟ طيب الآن ننتقل للدرس الثاني، اقرأ يا شيخ عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، قال الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى في رسالته الدروس المهمة لعامة الأمة، قال رحمه الله: الدرس الثاني أركان الإسلام، بيان أركان الإسلام 5، وأولها وأعظمها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بشرح معانيها مع بيان شروط لا إله إلا الله ومعناها لا إله نفيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له.
نعم، أركان الإسلام 5. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، وصوم رمضان. هكذا بهذا الترتيب قاله عبد الله بن عمر في عدة روايات، وجاء في رواية قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. لكن الأول أشهر أنه قاله بتقديم الحج وتأخير الصوم. هذه الأركان 5 هي الأركان التي لا يصح إسلام الإنسان إلا بها، لا يصح أركان الإسلام إسلام الشخص إلا بها. ومن مذاهب أهل السنة والجماعة منهم من ذهب إلى أن كل ركن من هذه الأركان إذا تركه الإنسان إيش؟ كفر. هذا قول من أقوال أهل السنة، فمن ترك الصلاة كفر، من ترك الزكاة كفر، من ترك الصوم كفر، من ترك الحج كفر. هذا قول من أقوال أهل السنة والجماعة. القول الثاني وهو المشهور أن من ترك الصلاة كفر، أما الصوم والزكاة والحج فمن تركها كسلا وتهاونا لا يكفر، وإن تركها جحودا كفر، خلاص. القول الثالث وهو من أقوال أهل السنة والجماعة أيضا أنه الصلاة والصوم والحج والزكاة من تركها كسلا وتهاونا لا يكفر، وإن تركها جحودا كفر. فصار عندنا كم قول في هذه المسألة؟ 3 أقوال. هذه كلها من أقوال أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، واضح؟ هذه كلها من أقوال أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن تشهد أن لا إله إلا الله، ومعناها أن لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، هذا معناها. ولا إله إلا الله نفي وإثبات، لا إله نفي أن يكون هناك مألوه، وإثبات أن المألوه الوحيد هو الله. في سيرة التقدير لا إله مألوه بحق إلا الله، هذا معناه لا إله إلا الله. مثل ما قال الكافرون: أجعل الآلهة إلها، عرفوا خلاص، عرفوا معناها، أجعل الآلهة إلها واحدة، عرفوا أنه معناها أنه ما يجوز صرف العبادة لغير الله. فلما ذكروا الأصنام والتي يتقرب إليها والأموات قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله. فهم فهموا أنه لا إله تقتضي أن لا يتصرف شيئا من العبادة لغير الله. فهموا هذا المعنى بدقة. ولذلك ذكر بعض أئمة الدعوة قال الكفار كانوا يعلمون معنى لا إله إلا الله أكثر من كثير من الناس في زمننا. فهم عرفوا أن معنى لا إله إلا الله أن الآلهة الإله واحد الذي يستحق أن يفرد بالعبادة. وعرفوا أنه معناها ما يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله. عرفوا هذا بدليل الآيتين السابقتين. واضح؟ فإذا لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. أن محمد رسول الله أي أنه صلى الله عليه وسلم رسول مرسل بحق وصدق يبلغ عن الله شرعه وأننا يجب علينا أن نتبعه. ومن هاتين الشهادتين أخذ العلماء أن الدين يقوم على أصلين. الأصل الأول أن لا نعبد إلا الله، والأصل الثاني أن لا نعبد الله إلا بما جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم. فلا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى. وذلك الله يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. شهادة أن لا إله إلا الله. وإحنا ذكرنا قبل قليل أن سورة الفاتحة ترى تضمنت هذا المعنى، بينت الأصل الأول أن لا يعبد إلا الله، وبينت الأصل الثاني أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب هذه الشهادة ركنها النطق بها. ولذلك أول ما يأتي الإنسان يقول أريد أن أسلم، إيش نقول له؟ أنطق بها، أنطق بها، قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طبعا النطق بها للقادر، أما غير القادر خلاص. قال العلماء من أسرار لا إله إلا الله أن حروفها كلها حلقية ما تحتاج إلى الشفة. فممكن أنت تقول لا إله إلا الله وتحرك لسانك ولا تتحرك الشفة. هيا جربوا، أنا الآن بقولها شفتي تتحرك. فممكن أطالع فيك وأضحك وأنا أقول لا إله إلا الله. فلا بد من نطقها للقادر عليها، للقادر عليها. ولا يدخل الإنسان وهو قادر لا مانع يمنعه من النطق إلا بأن ينطقها. هذا أول ركن فيها أو أول شرط فيها، نطقها. الشرط الثاني معرفة معناها، العلم بمعناها اللي ذكرناه قبل قليل. وقلنا لكم كان الكفار يعلمون معناها، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء يجعل إن هذا لشيء عجاب. لما ذكروا قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فهم عرفوا أنه معنى لا إله إلا الله. فهم يقولوا لا إحنا نبغى نعبدهم عشان يقربونا. قالوا لا، أعبد الله وحده ولا تشرك معه شيء. ثم اعتذروا قالوا نريد القرب إلى الله بصرف شيء من الله. قال لهم لا، هذا مو صح. ثاني شيء العلم بمعناها. ثالث شيء القبول لما تقتضيه من إفراد الله بالعبادة، من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به. القبول حتى إن حصل فيك تهاون هذا لا ينافي القبول، لأنك أنت قابل، إنما حصل التهاون بغلبة الهوى بغلبة الشهوة، لكن أنت في الأصل تقبل لهذا. أما رأيت حديث الرجل الذي جاء به وجلد ضرب من أجل شرب الخمر، فجاء أحد الصحابة يسبه فقال لا ما علمته إلا يحب الله ورسوله، فهذا قبل لكن غلبته شهوته وقع في شرب الخمر. خلاص. طيب الأمر الثالث الرابع الإخلاص، أن تقولها مخلصا لله، ما تقولها رياء أو سمعة أو للنجاة من السيف كما يقولها المنافق، أن تكون مخلصا في قولها. الأمر الخامس اليقين بمعناها، اليقين بمعناها، يعني تقوله أنت متيقن حقا وصدقا أن لا إله إلا الله. أيضا من شروطها أن تكون صادق، أن تكون في قولها وأنت صادق، وأن تكون محبا معظما لله سبحانه وتعالى. هذه أمور كلها هي من شروط لا إله إلا الله. لابد أن تفهم هذه الأمور وتعلمها. ترى بعض الناس يقول لا إله إلا الله ويطوف بالقبر، يقول لا إله إلا الله ويجي يتمسح بالقبر، يقول لا إله إلا الله ويقول يحلف بالسيد البدوي أو يحلف بالسيد فلان أو، هذا معناته مو فاهم معنى لا إله إلا الله، فهي لم تتحقق منه، فهي لم تتحقق منه. فلابد أن يعلم الإنسان معناها ويعرف معناها لكي نقول هذه الشهادة قد صحت منه. طيب إيش يترتب على صحة الشهادة؟ إيش يترتب على صحة شهادة أن لا إله إلا الله؟ السعادة في الدنيا وفي الآخرة. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ونحشره يوم القيامة. فمعيشة ضنك فين؟ ونحشره يوم القيامة، ما عاد شوف الآخرة كمان. فمعنى ذلك أن الذي يقول لا إله إلا الله بشروطها يعيش في الدنيا حياة طيبة، وفي الآخرة له الحيوان، حياة الحيوان، الحياة الحقيقية، صح ولا لا؟ هذه أول نقطة. ثاني نقطة أنه يكون في جميع ما أتى من الذنوب تحت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. طيب كيف يعني حرم؟ نقول حرم على النار إما ابتداء وإما مآلا، خلودا، إما ابتداء وإما خلودا. كيف يعني؟ نقول الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. معنى ذلك أن الله عز وجل لمن حقق شهادة أن لا إله إلا الله جعله في المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. فالذي يقول لا إله إلا الله وأتى بذنوب ما تاب منها، ما استغفر الله عز وجل منها، أو لم يقبل الله توبة لمانع كان، فإنه تحت مشيئة الله. إن شاء الله أن يعذبه، يعذبه بالنار، لكنه لا يخلد فيها إلا يخرج من النار ويدخل الجنة. فإن الله سيخرج من النار كل من كان في قلبه ولو مثقال ذرة من إيمان، ولو مثقال ذرة من إيمان يخرجه. ولا شك أن من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه إيش؟ في ذرة وأكثر من الذرة بإذن الله، فيخرج من النار بإذن الله تعالى. فهذه من بركة شهادة أن لا إله، من بركة شهادة أن لا إله إلا الله قد تكون لمن شاء الله سبب لأن يغفر الله ذنوبه كلها. يقول الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: سيأتي عبد يوم القيامة فتوضع صحائف أعماله، وإذا هي ذنوب مد البصر ما له عمل صالح، فيقال أله عمل صالح؟ فيؤتى ببطاقة تتهاوى، فيقول: أين تذهب هذه البطاقة مع هذه الصحائف بالذنوب؟ فإذا فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فتوضع الذنوب في كفة وهذه البطاقة في كفة، فترجع كفة البطاقة فيدخل الجنة. فهذا من بركة شهادة أن لا إله إلا الله. من بركة شهادة أن لا إله إلا الله وأنت حي، الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: يا عبدي لو بلغت ذنوبك عنان السماء. عنان السماء يعني السحاب، أعلى شيء في السماء السحاب فوق. لو بلغت ذنوبك عنان السماء واستغفرتني ترجو رحمتي غفرت لك ولا أبالي. هذا من بركة لا إله إلا الله. من بركة لا إله إلا الله أن من ختم له، قال صلى الله عليه وسلم: من قال عند موته لا إله إلا الله دخل الجنة، لأنه خلاص تغفر لك كل اللي راه. هذه من حسن، من علامات حسن الخاتمة. من بركة لا إله إلا الله أنك تعصم دمك ومالك وأهلك ونفسك من السيف، قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فمن قالها عصموا مني فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. هذه من بركة لا إله إلا الله. من بركة لا إله إلا الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم موجبتان: من مات لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن مات وهو يشرك به دخل النار. موجبتان. فهذا أمر واجب أن الله يدخلك الجنة مدام قلت لا إله إلا الله. ولذلك قلنا أصحاب الذنوب لما تابوا من ذنوبهم ومعاصيهم إما أن يدخلوا الجنة ابتداء، وإما أن يدخلوا الجنة مآلا. وإن دخلوا النار إما أن يدخلوها ابتداء الله ما يغفر لهم فيعذبوا، لكنهم لا يخلدوا فيها. فإن الله حرم على أهل لا إله إلا الله الخلود في النار. بل حتى النار التي يدخلها أهل لا إله إلا الله ليست هي نار الكافرين، هي طبقة عليا في جهنم ليست هي نار الكافرين، ولكن جهنم يعني ينبغي للمسلم أن لا يتهاون. لا إله إلا الله. فالإنسان المسلم عليه أن يحرص على تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، يجتنب شرك القول، يجتنب أي أمر يخدش في الاعتقاد، يجتنب كل الأمور المخلة. وأحسن كتاب يعرض لك الأمور التي تخدش في شهادة لا إله إلا الله كتاب التوحيد حق الله على العبيد. أردف الرسول خلفه معاذ ثم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العبيد وما حق العبيد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العبيد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: وحق العبيد على الله إنهم فعلوا ذلك يدخلهم الجنة. أحسن كتاب في بيان أمور التوحيد وما يخدش في التوحيد وينقصه بصورة عملية في حياتك اليومية العادية كتاب التوحيد حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي المتوفى سنة 1206 هجرية. هذا الكتاب يمتاز عن كل كتب التوحيد أنه نبهك في أبواب على أمور في حياتك يقع فيها ما يخدش في التوحيد من شرك القول أو شرك العمل أو شرك أي شرك. فذكر لك أشياء كثيرة مبوبة على الأبواب، مو زي كتب التوحيد الأخرى قواعد، لا أحاديث وآيات في الأبواب التي تحتاجها في حياتك اليومية، بحيث أنك إذا أدمنت القراءة في هذا الكتاب بإذن الله يتحصن عندك شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لذلك هناك أبواب مما ينافي أصل التوحيد، وهناك أبواب مما ينافي كمال التوحيد. إذا حققتها مو بس أنت تحافظ على أصل التوحيد بل تحافظ على كمال التوحيد. واضح يا شباب؟ طيب. وشهادة أن محمد رسول الله هي اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما أمر وفيما نهى عنه وزجر، تتبع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي ولا يتفرق حتى يرد علي الحوض. وقال: كلهم في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. الدين كله اتباع، الدين اتباع. حتى في الاجتهاد أنت تتبع الطريقة التي سار عليها الصحابة رضوان الله عليهم في فهم النصوص، ما تفهم على كيفك، ما تأتي من عندك بقواعد تضعها زي واحد يقول خلاص الإجماع مو إجماع العلماء، إيش الإجماع؟ إجماع الجماهير. هذا الإجماع يجي للقياس يقيس زي قياس إبليس، أنه خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو قياس فاسد، قياس فاسد. فيأتي بقياسات من عندي ويقيس كده على الدين، يجي يقول الحدود المقصود منها العقوبة، خلاص العقوبات التي جاءت في القرآن والسنة من قطع يد السارق ورجم الزاني إذا كان سيبا يقول هذه عقوبات كانت تناسب ذاك الزمن، أما زماننا إحنا هذه العقوبات ما تناسبه. أيوة، يقول خلاص إحنا ممكن نعاقبه بأنه نسجنه كذا شهر، ممكن نعاقب السارق بكذا، ولا الثاني يجي يقول هذا خلاف دراماتيكي في الدين، ما بيننا وبين النصارى خلاف، هذه الحدود أمور دراماتيكية ما فيها شيء. قياس يقيس بعقله، يجعل المقاصد التي يذكرها العلماء كأنها هي الشرع، والاعتبار عند العلماء أنه لا مجال لأي أمر من الاجتهاد بأي صورة من الصور مع وجود النص، لكن أبو يعكس الدين. ولذلك هذا القبيل من الناس يهتم كثير بأن يشيعوا في الناس باب المصالح وباب المقاصد وباب كذا وباب كذا. ليش؟ لأنك إذا أنت قلبك وعقلك امتلأ بهذه الفكرة ما عاد يصير الاعتبار للنص، يصير الاعتبار إيش؟ للعقل. وهذا اللي بوصلوا له، وهذا اللي بوصلوا له، يخلوا المقدم إيش؟ العقل لا النقل. وإحنا عندنا في الإسلام إيش؟ النقل هو الأصل، والعقل وزير النقل، وزيره. خلاص؟ طيب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الركن الثاني إقامة الصلاة، أقول سيأتي إن شاء الله كلام عنها. الركن الثالث إقامة الزكاة، سيأتي كلام عنها بإذن الله تعالى، وغيرها من الأركان إن شاء الله سيأتي في هذه الدروس إشارات لها. هذا ما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وبيان معناها وشروطها. طيب، وتبين إن شاء الله بقية الأركان فيما سيأتي. الدرس الثالث.
قال رحمه الله: الدرس الثالث أركان الإيمان. أركان الإيمان وهي ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى.
يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: بين نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد السعر، لا يرى عليه أثر السفر. استغربوه، ما يعرفوه في المدينة، وجيب هذه الهيئة، هذا من فين جاء؟ هيئته جاب هذه الصورة علشان إيش؟ يجذب الانتباه، اللي جالسين انتبهوا، هذا إيش جاي؟ كل واحد يطالع فيه، إيش يبغى هذا؟ أم شخص غريب، ثيابه نظيفة، شعره أسود، ليس عليه أثر السفر. قال: أين محمد؟ فقيل له: هذا. فأتى إلى الرسول، الشغلة الثانية سواها، فألصق ركبتيه بركبتيه ووضع يديه على فخذيه. هذه شغلة ثانية سواها. إحنا الآن كم شغلة سوا؟ ثلاث: هيئته، سؤاله عن الرسول، ثم هذه الطريقة التي عملها في إلصاق الركبة بالركبة ووضع اليدين على الفخذين. قال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال قبلها، قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. سأله عن الساعة متى؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم السائل. قال: ما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة رعاة الشاة يتطاولون في البنيان. كل ما يسأل السؤال ويجيب الرسول يقول له هذا الأمر الرابع اللي يلفت النظر إليه. قالوا فعجبنا له يسأله ويصدق. هذا الشغلة عجيبة هذه، والأسئلة هذه اللي كذا. قال صدقت وقام. فلبثنا قليلا فقال من الرسول؟ قال لعمر اذهب وانظر أين. فذهب وعاد قال ما وجدته يا رسول الله. فقال الرسول هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم أو أمور دينكم. هذا الحديث يلقب عند العلماء بأمة السنة، كما تلقب الفاتحة بأم القرآن. هذا أمة السنة، كل السنة شرح لهذا الحديث، أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وعلامات الساعة وما يتعلق بها. الشاهد أنه قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. الإيمان هو الاعتقاد الجازم والتصديق بهذه الأمور التي ذكرت. أن تؤمن بالله يعني أن تصدق بالله عز وجل بوجوده وصفاته ومعرفته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وعند العلماء أول واجب عند العلماء أهل السنة، أول واجب على المسلم شهادة أن لا إله إلا الله، فيصير معرفة الإيمان بالله وتحقيق الشهادة. طب عند الأشاعرة إيش أول واجب على من يريد الإسلام؟ النظر والتفكر. أول واجب عندهم النظر. أهل السنة والجماعة استدلوا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. كم باقي على الصلاة؟ نص، يصير قبل 10 دقائق عشان الناس اللي يبغى توضى اللي يبغى. أول واجب على المسلم عند أهل السنة شهادة أن لا إله إلا الله وما يتعلق بها من معرفة الله في ذاته وأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته. خلاص. أما عند الأشاعرة النظر. إيش يعني النظر؟ يعني الاستدلال على وجود الله بالعقل، هذا عند الأشاعرة. طيب أهل السنة ما دليلهم؟ قالوا دليلنا أن الركن الإسلام الذي يبدأ به الإنسان ويكون مسلم شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنا محمد رسول الله، فلم يوجب عليهم النظر إنما أوجب عليهم الشهادة. شيخ الإسلام ابن تيمية توسط، قال بعض الناس قد يكون لديه من الشبهات ومن اللبس في هذه المسائل ما يجعل الحال في حقه أن يبدأ بالنظر، لكن عامة الناس أول ما يبدأ حكمهم في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن تؤمن بالله يعني أن تحقق هذه الشهادة، وأن تعرف الله عز وجل في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وجاء عن أبي سليمان الداراني قال من الناس من يعرف الله ويعرف أمره ونهيه، ومن الناس من يعرف الله ولا يعرف أمره ولا نهيه، ومن الناس من لا يعرف الله ويعرف أمره ونهيه، ومن الناس من لا يعرف الله ولا يعرف أمره ولا نهيه. الأول هو حال أهل العلم والإيمان، يعرفون الله ويعرفون الأمر والنهي. الثاني حال العباد الجهال، يعرفون الله ولكن لا يعرفون الأمر والنهي. الثالث حال العلماء الفساق الذين لا يعرفون الله على الحقيقة ويعرفون الأمر والنهي. الثالث حال الجهال، منهم كفرة ومنهم ضالين ومنهم الذين لا يعرفون الله ولا يعرفون أمر الله ولا نهيه. فلا بد أن تعرف الله، أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى، تعرف الله في ربوبيته، تعرف الله في ألوهيته، تعرف الله في أسمائه وصفاته. لا بد من هذه المعرفة بمجموع هذه الثلاث، فهي هذه الثلاث هي التوحيد. إذا حققت قسم منها دون الثاني لا تكون موحدا. أما ترى أن الكفار ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، حتى كانوا في تلبية في الحج يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريكا إلا شريكا هو لك تملكه وبا ملك، فهم يعرفوا الله لكنهم لا يعرفونه بألوهيته. فدل ذلك أن معرفتهم الله بربوبيته ليست بتوحيد، لأن الله وصفهم بأنهم كفار وبأنهم مشركين، مع أنهم وصفهم بأنهم كفار وبأنهم مشركون مع أنهم يعرفون الله بربوبيته أنه خالقهم وأنه رازقهم، لكن الله ما اعتبرهم موحدين بذلك. والمعركة حصلت بين الرسل وبين الأمم في توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة. هذا الإيمان بالله. الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرف أنه رسول مرسل من عند الله بحق وصدق، وأنه بلغ عن الله رسالته، وأنه أدى الأمانة، وأنه جاء بهذا الدين، وأنه خاتم الأنبياء لا نبي بعده. مو تقول زي يقول لك واحد في دولة من الدول قال أنا لا النبي، إيش؟ قال لي وأنا نبي. قالوا له ما في نبي بعد الرسول. قال لا أنا نبي والرسول بشر بي. قالوا له كيف بشر بيك؟ قال ما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، أنا النبي لا إلا بشر بي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ينبغي على كلامي أن يكون الحديث لا نبي بعدي، لكن الحديث مو كده، الحديث لا نبي بعدي، واضح؟ فهذا أحد الترهات. آخر من القاديانية قال أنا النبي أحمد. قال إيش النبي؟ الرسول خاتم النبيين. قال إيه وأنا خاتم، أنا خاتم النبي، أنا الخاتم، أنا قالوا له قال شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ها أنا في دينه كالخاتم الذي يوضع في الأصبع، أنا الخاتم، أنا خاتم. واحد ثاني جاء قال أنا نبي، فمسكوه ضربوه سجنوه، فجابوه عند القاضي قالوا القاضي كل نبي يأتي له آيات وله دعوة، أنت ما آياتك وما دعوتك؟ قال أنتم ما مكنتوني، من حين ما جاءتني النبوة أخذتوني. فما نزل عليه الوعي بالدعوة ولا آخر مسكوه قال له أنت تدعي النبوة؟ قال نعم أنا نبي. قال له ما آيتك؟ قال إني أعلم ما في نفسك. قال له ما الذي في نفسي؟ قال في نفسك أني كاذب. هذه أشياء. فمن الإيمان بالرسول أن تعلم أن الرسول هو خاتم النبيين، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، وأن شريعته باقية إلى أن يقبض الله أرواح المؤمنين، وأن عيسى بن مريم لما ينزل في آخر الزمان ويقتل الدجال في باب لد ويحكم في الناس 7 سنين إنما ينزل تبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وجاءت الدلالة على ذلك أنه يصلي خلف رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما ينزل عيسى سيكسر الصليب، ما عاد يصير في راية للصليب، ويقتل الخنزير، وما عاد يقبل من أحد إيش الجزية، يلغي الجزية خلاص، واضح؟ هذا إذا جاء عيسى في آخر الزمان حكما يقضي في الناس بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. وتؤمن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه، وأنه أوتي هذا القرآن آية ودليل بين على صدقه. قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما آمن به البشر، وكان الذي أوتيته وحيا يتلى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. إيش معنى هذا الحديث؟ من يقول؟ انتبهوا في قوله وكان الذي أوتيته وحيا يتلى، وما من نبي إلا أوتي من الآيات ما آمن عليه قومه أو البشر. ها معجزة إيش؟ كمل. لا لا مستمرة باقية. يقول أنا آيتي ليست كآيات الأنبياء السابقين، آيات الآيات السابقين آمن بها أقوامهم في زمانهم وانتهت، بينما آيتي قرآن يتلى يبقى إلى أن يبعث الله الريح وتقبض أرواح المؤمنين لأن يرفعه الله، كما قال عبد الله بن مسعود قال بينما الناس في ليلة ينامون فيرفع الله المصحف فما يعود في الصحف قرآن، ويرفعه من صدورهم فما يعود في صدورهم قرآن. هذا في آخر الزمان، وقت لا يعرف الناس إلا الله الله، ولا يعرفون لا إله إلا الله، فيرفع الله عز وجل القرآن في ذلك الزمان. فمعجزة الرسول، الآية البينة الدالة على صدق الرسول إيش؟ باقية مستمرة، بينما آيات الأنبياء انقضت وانتهت بوفاتهم، ما عاد في آية. ولذلك جاء التعليل ولذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا، أن أكون أكثرهم تابعا، صح ولا لا؟ فالرسول أكثر الأمم تابعا يوم القيامة، وخبرتكم في الأول أن أمته ثلثي أهل الجنة، الجنة 12 صفا، هذه الأمة 8 صفوف، هذه الأمة 8 صفوف من دون وسائر الأمم 4 صفوف، خلاص. فتؤمن بأن القرآن الآية البينة على صدقه صلى الله عليه وسلم، والقرآن لما ذكره الرسول بهذا معناته أن آياته ودلالاته على صدق الرسول تنقضي ولا باقية مستمرة؟ باقية مستمرة في كل يوم والثاني، يظهر للناس من القرآن ما يدل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. أن تؤمن بالملائكة أنهم خلق خلقهم الله، قال صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم من طين، وخلق الملائكة من نور، وخلق الشياطين من أو الجن من مارج من نار. فتؤمن أن الملائكة خلق خلقهم الله من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن الله نزع منهم الشهوة، أن الله نزع منهم الشهوة، وأنه كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما من شبر في السماء إلا وملك قائم أو ملك راكع أو ملك ساجد، وأن البيت المعمور يقابل البيت الكعبة في الدنيا يدخله في كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون، كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون، كل يوم يعني كثير لا ينقضي عبال ما يمر أنه يدخل الملائكة كلهم، وأن من هؤلاء الملائكة حملة العرش، ومن هؤلاء الملائكة جبريل الواسطة بين الله وبين رسله، ومن هؤلاء الملائكة إسرافيل الذي ينفخ في الصور نفخة الصعق ونفخة البعث، ومن هؤلاء الملائكة ملك الموت الذي يقبض الأرواح، ومن هؤلاء الملائكة من يسوق الرعد والبرق، ومن هؤلاء الملائكة الحفظة الذين يحفظونك من أمر الله، ملك من أمامك وملك من خلفك وملك عن يمينك وملك عن يسارك وملك من فوقك وملكان عن يمينك وعن شمالك، ما تلفظ من قول إلا لديك رقيب عتيد. من هؤلاء الملائكة من يأتوك في القبر إذا مت فيسألونك من ربك ما دينك من رسولك وما موقفك، من هؤلاء الملائكة من الله سخر لتحريك الرياح لتحريك الأمطار لتحريك الأمور، يدبرون الخلق بأمر الله سبحانه وتعالى، ملائكة. تؤمن بأن الله لله خلق ملائكة، تؤمن بما أخبرك به الرسول صلى الله عليه وسلم عن الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم في قلب ابن آدم لمة للشيطان ولمة للملك، فلمة الملك إعاز بالخير ودعوة إليه، ولمة الشيطان إعاز بالشر ودعوة إليه. تؤمن بذلك أن هناك ملائكة الله أوكل إليهم أمور بمشيئته وبعلمه وبإرادته سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالكتب، وذكر الله لنا القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى وذكر لنا الزبور، تؤمن بكتب الله التي سميت، وأن لله كتبا ينزلها، منها ما سماه لنا ومنها ما لم يسمى لنا. الذي سماه لنا هو هذه المذكورة، تؤمن بكتب الله، تؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله عز وجل، ومن أول الأنبياء آدم عليه الصلاة والسلام، وخاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، وأن ما من نبي جاء بعد إبراهيم إلا من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأن الخلق كلهم يرجعون إلى أولاد نوح. فللخلق آدم ثم نوح، لأن الخلق الذين بقوا هم أولاد سام وأولاد حام وأولاد يافث، وكلهم أولاد نوح. كم باقي على الصلاة؟ خلاص نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة.